إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، كان الأولى أن نبدأ بدرس اليوم هو حول الاستئذان في المنظومة، لكن بدالي أن أتحدث عن أمر آخر. هذا الأمر الآخر يتعلق بالحلال والحرام، يتعلق بما بكسب العبد، يتعلق بإنفاقه، وصرفه، وذلك انطلاقا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، بل هو أحد أحاديث أربعة ذكر أهل العلم أنها قواعد الدين كله. هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرابع قيل فيه إنه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقيل إنه حديث الصادق المصدوق. ما هو حديث الصادق المصدوق؟ الذي اشتهر بهذا، وإلا فكل الأحاديث الصحيحة هي أحاديث الصادق المصدوق، لأن الصادق المصدوق هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حديث اشتهر بهذا الأمر، وهو حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجمع المرء في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم 40 ليلة علقة ثم مضغة ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات وهو يكتب ماذا؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا اشتهر بأنه حديث ماذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بدايته: حدثنا من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، وإياكم والبخل بهذا، وإياكم وكتابة صلعم أو كتابة الصاد أو صاد سين كما يفعل الصحفيون، بل انطقوا بالكلمة جملة كاملة، إما الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها وهو جملة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، كما ردد ذلك الصحابة عندما يروون ماذا؟ أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فيه بيان أن الله عز وجل قد بين الحلال من الحرام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله بادئ ذي بدء، فليس لأحد حق التشريع من دون الله، لا صاحب ولاية الفقيه ولا غيره من الدجالين الذين يحكمون القوانين الوضعية، لا صاحب ولاية الفقيه الذي يزعم أصحابه الدجالون أن له أن يغير شيئا من أحكام الله وأنه مفوض من الله ورسوله، فهذا دجل يدجل به أولئك الأفاكون على المسلمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله وحده هو المشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، ومن زعم أن فقيها له أن يغير أو يبدل فهو كافر وليس بمسلم إذا استحل ذلك. من زعم أن لأحد حق التشريع من دون الله فلا شك في كفره ومروقه من الدين، إذ لا يمكن لأحد أن تكون له حق ولاية التشريع على وجه الأرض. حتى الأنبياء مهمتهم التبليغ عن الله عز وجل. نعم، ما قاله الله عز وجل، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مما شرعه الله، لأن سنته وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. لذلك قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح المعالم، لا نحتاج إلى تشريع جديد ولا إلى تغيير جديد ولا إلى تبديل جديد. يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على ماذا؟ على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من هم ولاة الأمر من بعده؟ من يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ ها؟ من هم الذين سنتهم متبعة ومأمورون نحن باتباعها؟ نعم، هم الخلفاء الراشدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن هؤلاء هم في المدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد الخلافة بأنها 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بسفينة رضي الله عنه: الخلافة 30. ولو تأملت 30 لوجدت أنها تستوعب مدة خلافة هؤلاء الأربعة، وإن كان هناك من يلحق الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فإن خلافته اعتبارا أو تعتبر امتدادا لخلافة أبيه رضي الله عنه، لكنه حقن دماء المسلمين وجمع الله به كلمة المسلمين، وهذه منقبة له وبشارة له أخبر بها الصادق المصدوق جده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال ماذا؟ إن ابني هذا ماذا؟ سيد يجمع الله به أو يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد تحققت هذه الآية النبوية على يد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب، أيهم أكثر، الحلال أو الحرام؟ ها يا إخوان، أيهم أكثر، الحلال أو المحرمات؟ الحلال، بل كل شيء في هذه الدنيا حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يندرج تحت قاعدة قعدها رسول الله أو قعدها هدي الكتاب والسنة. فإذا قيس الحرام بالنسبة للحلال فإنه ليس بشيء من حيث العدد، فأكثر الأمور هي حلال: خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. والآية الأخرى قل من حرم الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والآية الأخرى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. إذن الأكثر هو الحلال أم الحرام؟ الحلال. ومع هذا فإن الناس يزهدون أو فإن البعض يزهد في هذا الشيء الكثير الذي لا يعد ولا يحصى ويلجأ إلى القليل الذي حرمه الله لمصلحة دينية أو دنيوية. وما من محرم إلا وفي تعاطيه مفاسد لا تحمد عقباها. انظروا إلى تحريم الخمر، انظروا إلى تحريم قتل النفس، انظروا إلى تحريم الميسر، انظروا إلى تحريم النردشير وغيره مما يماثله، كلها فيها مفاسد عظيمة لا يمكن حصرها ولا يمكن تحديدها. انظر إلى تحريم الخنزير، تحريم الخنزير، الخنزير القذر، قذر شكلا وموضوعا، يعني هو أقذر الحيوانات من حيث شكله ومن حيث واقعه، فإنه لا يعيش إلا في القمامة وفي الزبالات. ومع هذا فإن الكفار مغرمون به والعياذ بالله، لأنهم دائما حول القاذورات مغرمون به، يرونه أشهى اللحوم وأفضلها، وإذا أراد أن يكرم أحدهم الآخر بأن بأي يعني بشيء عظيم قدم له طبق لحم خنزير مع ما يحمله من أمراض فتاكة هم يعلمونها قبل غيرهم، ولذلك أكسبتهم الدياثة. يقول ابن خلدون، بس أرجو أن لا يغضب العرب والأتراك، يقول أكلت العرب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، وأكلت الأتراك لحم الخيل فاكتسبوا الشراسة، وأكلت الإفرنجة، الإفرنج يعني الكفار، لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة. فاكتسبوا ماذا؟ الدياثة. وإذا تأملت الواقع فإنه صحيح، ولذلك لا يغار أحد منهم على عرضه، بل هناك من يقدم زوجته صديقة لصديقه، وقد قلدهم بعض المسلمين فاتخذوا الصديقات والأصدقاء في بعض بلاد المسلمين التي لا تقيم شرع الله، يتخذ الشباب صديقات لهم وتتخذ الشابات أصدقاء لهن، ويمكن أن يأخذها معه الليالي والأيام ثم يخطبها بعد ذلك بعد أن يخربها، على ما رأى وما اسمع من الأب والأم الذين اكتسبوا الدياثة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، فاحذر يا عبد الله من المحرمات. والمحرمات معلومة، لكني أنبه على محرمات قد تدخل على الناس وخصوصا المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فالبعض من الناس يتساهل في المتشابهات، بل في محرمات صريحة وحجته أوهن من خيط العنكبوت. فالدخان مثلا حرام وثمنه حرام وتداوله حرام وتصديره حرام واستيراده حرام، والناس الآن يبيعونه ويتكسبون منه. أنا لن أتعرض للمحرمات التي كل الناس يعرفون أنها محرمة واضحة، الدم ولحم الخنزير والكلب وأكل السباع وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وإلى آخره، هذه معروف معلومة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه أشياء معروفة. لكن أنا سأتكلم عن شيء يتداول الآن بين المسلمين في كل مكان إلا من رحم الله. ولذلك قال وبينهم أمور مشتبهات، بل هذه ليست مشتبهات، بل هي من الحلال من الحرام الإيش البين، الدخان. ومن ذلك الأغاني وثمن الأغاني وثمن الأشرطة المرئية والمسموعة. ومن ذلك أثمان المجلات الهابطة مثل مجلة سيدتهم وبعض الصحف التي تشيع الفاحشة. ومن ذلك أثمان الأطباق الفضائية التي تنشر عبرها الفضائيات الإباحية الصاخبة القذرة. فثمان فبيعها وشراؤها واستعمالها حرام. ومن ذلك بيع الأشرطة، بيع كثير من الأشرطة التي يطلق عليها الأناشيد الإسلامية أو التمثيليات، فإنها ليست من وسائل الدعوة. ولعلي قد ذكرت كثيرا وكثيرا ضوابط حكم الإيش الإنشاد أو الأناشيد، ما يجوز منها وما لا يجوز. وأكثر الذي يباع فيما يسمى بالتسجيلات الإسلامية، أكثر ما يباع من هذه الأناشيد محرمة، إما دعوة إلى فحشة أو دعوة إلى تصوف أو دعوة إلى شرك مثل يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، أو دعوة إلى 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 بدع كإقامة الموالد والحفلات والتغني والإنشاد بأصوات أطفال مثل أصوات من؟ النساء، وبيع التمثيليات والإنشاد الذي يدعو إلى الفكر الضال، الأناشيد التي تدعو إلى فكر الخوارج، كل هذه محرمة وليست فقط مشتبهات بل هي محرمات. فبيعها وشراؤها وسماعها ورؤيتها محرمة، وكذلك التمثيليات لا أعني التمثيليات الهابطة التي يسمونها الدرامية أو العاطفية أو هذه لا، كل الناس يعرفونها محرمة، بل أعني ما يسمى بالتمثيليات الإيش الإسلامية. أف لإسلام شعاره ماذا؟ التمثيليات، ليس بإسلام. الإسلام وسائله ودعوته قال الله وقال رسوله وقال أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أصحابه رضوان الله عليهم. فانتبه، ليس هذا من دين الله، وبيعه حرام، بيع كثير، أقول كثير لا أقول الكل، من الأناشيد محرم، وبيع جميع التمثيليات محرم، حتى ولو أفتى بها من أفتى عبر بعض الفضائيات. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وكذلك من المحرمات التي يتساهل بها الناس، ذكرنا الدخان والشيشة والأغاني وما يسمى بالتمثيليات الإسلامية، وأكثر الأناشيد الإسلامية وأثمانها أيضا آلات اللهو على اختلاف ألوانها وأشكالها من العود والكمان وما إلى ذلك، كل ذلك محرم. كذلك من الوسائل، من الأشياء المحرمة التي يتساهل بها كثير من الناس، بيع السلاح بدون ترخيص، لا سيما في زمن الفتنة، ونحن في زمن الفتن، فيا ترى من الذي يوفر السلاح للفئة الضالة الخوارج، ومن يقف وراءهم؟ فبيع السلاح خلسة بدون إذن ولي الأمر محرم، وثمنه محرم، والسكوت عنه محرم، والتعاون مع صاحبه محرم، والتستر عليه محرم، لعن الله من آوى محدثا. هذه محرمات قد تغيب عن أذهان الناس. بيع بعض الحلال إذا أدى إلى حرام يكون ماذا؟ ها؟ يكون حراما تحت قاعدة ماذا؟ سد الذريعة المعروفة عند المسلمين. فمثلا بيع التمر لمن يغلب على ظنك أنه يصنع منه خمرا حلال أم حرام؟ ها؟ حرام. بيع العنب لمن غلب على ظنك أنه يصنع منه خمرا كذلك ماذا؟ حرام، وهو في الأصل حلال. بيع السلاح كما قلت سرا واختلاسا دون إذن مسبق من ولي الأمر حرام، وثمنه حرام. كذلك من المحرمات التساهل في أموال في المال العام، التساهل في المال العام الذي تحت يدك، عرفنا من سيرة مشايخنا وزهدهم أنهم حتى استعمال الأوراق الرسمية لأعمالهم الخاصة كانوا يتورعون عنه، والأقلام والمراسيم، فما بالكم بالذي يكتب له انتداب وهو نائم في بيته فيبلعه ويتجرعه سما في بطنه. يدعى أنه منتدى من المكان الفلاني وهو لم يذهب، لم يذهب ولم يصل إليه، ويكتب له مدير المصلحة بأنه قد انتدب مدة كذا وكذا، يكتب له خارج دوام وهو لم يعمل خارج دوام، ويبلعه ويتجرعه. ولا شك أنه يتجرع نارا في بطنه. انتبهتم؟ هذه الأشياء قد يغفل عنها بعض الناس. أنت يا مدير المصلحة الفلانية ليس لك الحق أن تكتب انتدابا لفلان وهو لم يذهب إلى المكان الذي انتدب إليه. وليس لك أن تكتب خارج دوام لفلان من الناس وهو لم يعمل خارج دوام. وليس لك أن تزيد ساعات على خارج الدوام. من أنواع المحرمات التساهل في أداء الساعات الوظيفية وأنت تأخذ عليها مرتبا شهريا، تأخذ عليها راتب شهري. نحن دائما نتحدث عن الخمر والربا وغيره من المحرمات، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، لكن هناك أشياء تدخل عليك لا تقل خطورة عن هذا وأنت لا تدري، تبلعه، تذهب إلى المحطة التي اتفقت معها الحكومة أو المصلحة المعينة من مصالح الدولة، وتأخذ فاتورة بنزين وتعبي بها ماذا؟ ها؟ سيارتك الخاصة. هل هذا حلال لك؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ يتفق بعضهم مع بعض التجار على كتابة سعر معين فيما كلف بشرائه من قبل المدير أو من قبل المسؤول، فبدلا من أن يكون الثمن 100 يكتبه 200، 100 هي الثمن الحقيقي و100 تدخل تحت كم العباء كما يقال، ويبلعها، وغدا يتركها للورثة الذين يتضاربون عليها ويتخاصمون عليها، وربما لعنوك إذا خصصت بعضهم دون بعض، ثم أنت تصطلي بماذا؟ بنارها وحرها يوم القيامة. هذه الظواهر موجودة أو لا؟ ها؟ موجودة. يأتي المدرس فبدلا من أن يشرح يكلف أحد عريف الصف، سكت الطلاب وأنا أبغى أشتغل في الأسهم شوية، ولا بروح أدخن، امسك الطلاب ربع ساعة ثلث ساعة، يكلف من؟ عريف الصف. هذا الذي يأخذه مقابل هذا الثلث الذي ضيعه حلال أم حرام؟ ها؟ أجيبه حرام وسحت. يأتي صاحب الموظف ويوقع الصباح ولا يعود إلا بعد الظهر، شغال في العقار ما هو فاضي والعياذ بالله، ويأخذ على ذلك إيش؟ مرتبا شهريا. يأتي الإمام وينيب شخصا وافدا جاهلا وحتى لو كان متعلما، ويعطيه جزء من المكافأة، جزء من المكافأة والمؤذن، والباقي يبلعه ويتجرعه. أمثلة كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يتبرع بعض التجار لإنشاء حفلات بدعية أو خرافية أو غنائية أو تشتمل على محرمات بمئات الآلاف أو بالملايين. ما هو المردود عليك يا أيها المتبرع وأنت لم تنفق ريالا على فقير أو مسكين؟ وإذا أنفقت أنفقت بمن؟ وإذا جاءك فقير بخطاب من أحد طلبة العلم: فلان نعرف عنه كذا وكذا، ذهبت تحقق معه وتشدد معه أيها التاجر، وربما انتهرته وقد كتبت يوما خطابا مع أرملة لزيد من الناس، فما كان منه إلا أن انتهرها وطردها شر طرده. وأما السائلة فلا تنهر، والله أعرفها وأعرف الشخص وهو من أصحاب الملايين. وأنا عندما أكتب لك أيها التاجر، هل تظني أنني أنا أو غيري من طلبة العلم يكتب من أجل حظ نفسه؟ عندما تأتيك هذه المسكينة فتطردها أو تشدد عليها في الأسئلة، عليها إيجار بيت، عليها فاتورة كهرباء، عليها كيت وكيت، ثم تنتهرها. تلك المرأة أقسمت لو تأكل من ورق الشجر ألا تطرق باب أحد. أين الإنفاق في سبيل الله؟ أين الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟ اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إخواني، الحديث عن هذه المسألة يطول، ولعل كثيرا من الأشياء تغيب عني، فاتقوا الله تبارك وتعالى واستعدوا ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم التناد وقبل الحكم بين العباد، وقبل أن يفضح أهل الغي من أهل الرشاد، وابتعدوا عن الحرام ورائحة الحرام والمشتبهات. ولعلنا نكمل شرح الحديث في يوم آخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا وإياكم بالحلال عن الحرام، وبالطاعة عن المعصية، وبفضله عمن سواه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يبين لنا الحلال من الحرام، وأن يكفينا وإياكم شر المحرمات ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
قرب على المكبر. نعم.
ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما حكم بيع البخور لمن يستعمله لمناسبة الموالد، ومنها ما يسمى بالمولد النبوي؟
بيع أي شيء فيه تشجيع على البدع والخرافات محرم، إذا غلب على ظنك ذلك، وليس لك أن تحقق مع الناس لماذا تريد شراء هذا، لكن إذا عرفت أو تيقنت أنه سيستخدم في المحرمات أو في تأييد البدع وأهل البدع فلا تبع عليه. كما لا يجوز الأكل مما يفعل في مثل هذه الموالد من الأطعمة والحلويات ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة فيلم الرسالة، إذ فيه يعرف الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سهلة جدا؟
حاشا لله، ليس فيه معرفة السيرة، وإنما فيه معرفة الإلحاد والزندقة. فيلم الرسالة وما شاكله من الأفلام التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل البعض أدوار النبي صلى الله عليه وسلم أو أدوار أصحابه، بل جميع التمثيليات محرمة بإطلاق، سواء سميت تمثيليات إسلامية أو درامية أو غرامية أو عاطفية أو نحو ذلك، كلها محرمة وكلها كذب وكلها دجل وكلها ثمنها حرام وبيع أشرطتها حرام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل
حتى النظر في قناة الرسالة؟ هذه محرم. والنظر في قناة طيور الجنة محرم، لأنها تشتمل على بدع وخرافات وموسيقى وقلة حياة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة التي تأتي من أوروبا إلى هذه البلاد؟
الذي أعرفه ويعني أنه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل المسؤولين وفقهم الله، وأنهم يتابعون هذه الأمور ولا يستوردون إلا من مصانع، من مؤسسات تذبح على الطريقة الإسلامية، فأنا لا أحرم هذه الأشياء، وإن كان نفسي لا تطيب لأكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: نؤتى بطعام لا ندري عليه أذكر عليه اسم الله أم لا، قال: سموا الله وإيش أكلوا. فأنا لا أحرمها على الناس وإن كنت لا أطيقها في نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأكل من الدجاج الموجود في المطاعم حرام؟
نفس الشيء، هو السؤال هو السابق،
لأنها مقتولة بالسابق.
أقول: هذا السؤال هو السؤال السابق. نعم.
يقول: رجل يعمل مهندسا في شركة هندسية تصمم وتنفذ محطات إنتاج الكهرباء، وهذه الشركة رأس مالها مشترك بين الحكومة كذا 40% وشركة أمريكية 40% و20% بنك ربوي، فهل هذا الشخص كسبه حلال؟
لا دخل للعامل أو المهندس بهذا الكسب، وإن كان الأولى في حقه أن يبحث عن عمل آخر طالما أن فيها شيئا من الربا، فالأولى أن يبحث عن طريق آخر. أما الجهات المسخرة للربا فلا يجوز العمل فيها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب خلع النعال عند السير بين المقابر، وما الدليل على ذلك؟
السنة خلع النعال كما ذكرت في الدرس كما بينا في شرح المسألة في الأسبوع الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلعها فهو سنة وليس بواجب، ولكن مقيد بما إذا كان الشخص لا يتأذى بذلك. فلو كان بين المقابر أشواك وزجاج وأشياء تؤذي الرجل فلا حرج عليك إن شاء الله. والمقصود بذلك يعني ما بين المقابر بالذات، أما الطرق التي شقت للسير بين المقابر للسير طرق يعني عامة للسير والحمل والمشي، هذه لا دخل لها، لا 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 تطبق في هذه السنة، وإنما المقصود ما كان بين المقابر بالذات وليس طرقا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يتزوج امرأة أختها رضعت من أم الرجل.
أختها إيش؟
رضعت من أم الرجل.
أختها رضعت من أم الرجل الذي يريد التزوج من هذه البنت، لا حرج عليه، أختها أخته، وأما تلك المرأة فهي أجنبية إذا كانت هي لم ترضع من أمها من أمه. فالأخت التي رضعت من أمه هي التي تحرم عليه، أما أخواتها فلا شأن لهن بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل غاب عن زوجته أكثر من سنة.
نعم.
غاب عن زوجته أكثر من سنة.
نعم.
هي تطلبه وهو لا يستطيع الرجوع إليها لأن عليه دين، فهل يأثم إذا لم يرجع؟
عليه أن يسدد ويقارب، فإن كان مستحيل رجوعه يعني في غاية من الصعوبة فتوصى بالصبر والتحمل، لعل الله أن يفرج أمرهما. وإن تضررت وخشيت على نفسها العنت فهذا يرجع فيه إلى القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب مقبل على شهادة البكالوريا والحمد لله أحافظ على الصلاة في الجماعة، غير أن صلاة المغرب أصليها في البيت لأن ذلك الوقت أدرس فيه، بحيث لو ذهبت إلى المسجد وعدت فاتني وقت الدراسة، مع العلم أن المسجد يبعد عني حوالي كيلو ونصف، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان المسجد يبعد كيلو ونصف فيظهر أنك تعذر في مثل هذه الحال، والأولى بالمسلم أن يجتهد في المحافظة على الجماعة، فإن أداء صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر، مكلف، وتركها محرم، بل رأى بعض أهل العلم عدم صحتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا وهم بإحراق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عن إحراق بيوتهم، هم أن يحرق بيوتهم بالنار. لكن إذا كان العذر ما ذكرت وهو يبعد عنك كيلو ونصف فيبدو أن هذا عذر لك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وأخصص يوم الجمعة لمراجعة الحديث لكي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عملي هذا صحيح؟
تعاهد الحديث في كل وقت، ولم يؤثر أن أحدا خصص القراءة من أجل هذا، وإنما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن هذه القراءة. أما التزام قراءة الحديث لهذا الغرض فلا نعلم عليه دليلا، وإنما احتسب وأكثر من ذلك بدون هذه القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم أفلام الرسوم المتحركة الكرتون للأطفال؟
والله يا شيخ يبدو أن هذه مما غزان بها أعداء الإسلام لعدة أمور، إما لإضاعة الوقت أو لترويج فكر معين أو للإشارة إلى مخططات من مخططات الكفار، فالبعد عنها أولى، وأقل ما يقال فيها أنها من المتشابهات، بل إذا صاحبتها موسيقى فهي محرمة قطعا. وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، كان الأولى أن نبدأ بدرس اليوم هو حول الاستئذان في المنظومة، لكن بدا لي أن أتحدث عن أمر آخر. هذا الأمر الآخر يتعلق بالحلال والحرام، يتعلق بما بكسب العبد، يتعلق بإنفاقه، وصرفه، وذلك انطلاقا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، بل هو أحد أحاديث أربعة ذكر أهل العلم أنها قواعد الدين كله. هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرابع قيل فيه إنه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقيل إنه حديث الصادق المصدوق. ما هو حديث الصادق المصدوق الذي اشتهر بهذا؟ وإلا فكل الأحاديث الصحيحة هي أحاديث الصادق المصدوق، لأن الصادق المصدوق هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حديث اشتهر بهذا الأمر، وهو حديث من؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع المرء في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم 40 ليلة علقة، ثم مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، وهو يكتب ماذا؟ رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. هذا اشتهر بأنه حديث ماذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بدايته: حدثنا من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، وإياكم والبخل بهذا، وإياكم وكتابة صلعم أو كتابة الصاد أو صاد سين كما يفعل الصحفيون، بل انطقوا بالكلمة جملة كاملة، إما الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها، وهو جملة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، كما ردد ذلك الصحابة عندما يروون ماذا؟ أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فيه بيان أن الله عز وجل قد بين الحلال من الحرام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله بادئ ذي بدء، فليس لأحد حق التشريع من دون الله، لا صاحب ولاية الفقيه ولا غيره من الدجالين الذين يحكمون القوانين الوضعية، لا صاحب ولاية الفقيه الذي يزعم أصحابه الدجالون أن له أن يغير شيئا من أحكام الله، وأنه مفوض من الله ورسوله، فهذا دجل يدجل به أولئك الأفاكون على المسلمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله وحده هو المشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، ومن زعم أن فقيها له أن يغير أو يبدل فهو كافر وليس بمسلم إذا استحل ذلك. من زعم أن لأحد حق التشريع من دون الله فلا شك في كفره ومروقه من الدين، إذ لا يمكن لأحد أن تكون له حق ولاية التشريع على وجه الأرض. حتى الأنبياء مهمتهم التبليغ عن الله عز وجل. نعم، ما قاله الله عز وجل، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مما شرعه الله، لأن سنته وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. لذلك قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح المعالم، لا نحتاج إلى تشريع جديد ولا إلى تغيير جديد ولا إلى تبديل جديد. يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على ماذا؟ على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من هم ولاة الأمر من بعده؟ من يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ ها؟ من هم الذين سنتهم متبعة ومأمورون نحن باتباعها؟ نعم، هم الخلفاء الراشدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن هؤلاء هم في المدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد الخلافة بأنها 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بسفينة رضي الله عنه: الخلافة 30. ولو تأملت 30 لوجدت أنها تستوعب مدة خلافة هؤلاء الأربعة، وإن كان هناك من يلحق الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فإن خلافته اعتبارا أو تعتبر امتدادا لخلافة أبيه رضي الله عنه، لكنه حقن دماء المسلمين وجمع الله به كلمة المسلمين، وهذه منقبة له وبشارة له أخبر بها الصادق المصدوق جده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال ماذا؟ إن ابني هذا ماذا؟ سيد يجمع الله به أو يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد تحققت هذه الآية النبوية على يد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب أيهم أكثر، الحلال أو الحرام؟ ها يا إخوان، أيهم أكثر، الحلال أو المحرمات؟ الحلال، بل كل شيء في هذه الدنيا حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اندرج تحت قاعدة قعدها رسول الله أو قعدها هدي الكتاب والسنة. فإذا قيس الحرام بالنسبة للحلال فإنه ليس بشيء من حيث العدد، فأكثر الأمور هي حلال. خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في الأرض جميعا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. والآية الأخرى قل من حرم الله، نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والآية الأخرى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. إذن الأكثر هو الحلال أم الحرام؟ الحلال. ومع هذا فإن الناس يزهدون، أو فإن البعض يزهد في هذا الشيء الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، ويلجأ إلى القليل الذي حرمه الله لمصلحة دينية أو دنيوية، وما من محرم إلا وفي تعاطيه مفاسد لا تحمد عقباها. انظروا إلى تحريم الخمر، انظروا إلى تحريم قتل النفس، انظروا إلى تحريم الميسر، انظروا إلى تحريم النردشير وغيره مما يماثله، كلها فيها مفاسد عظيمة لا يمكن حصرها ولا يمكن تحديدها. انظر إلى تحريم الخنزير، تحريم الخنزير، الخنزير القذر، قذر شكلا وموضوعا، يعني هو أقذر الحيوانات من حيث شكله ومن حيث واقعه، فإنه لا يعيش إلا في القمامة وفي الزبالات، ومع هذا فإن الكفار مغرمون به والعياذ بالله، لأنهم دائما حول القاذورات مغرمون به، يرونه أشهى اللحوم وأفضلها، وإذا أراد أن يكرم أحدهم الآخر بأن بأي يعني بشيء عظيم قدم له طبق لحم خنزير مع ما يحمله من أمراض فتاكة هم يعلمونها قبل غيرهم، ولذلك أكسبتهم الدياثة. يقول ابن خلدون، بس أرجو أن لا يغضب العرب والأتراك، يقول أكلت العرب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، وأكلت الأتراك لحم الخيل فاكتسبوا الشراسة. وآكلت الإفرنجة، الإفرنج يعني الكفار، لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة. فاكتسبوا ماذا؟ الدياثة. وإذا تأملت الواقع فإنه صحيح، ولذلك لا يغار أحد منهم على عرضه، بل هناك من يقدم زوجته صديقة لصديقه. وقد قلدهم بعض المسلمين فاتخذوا الصديقات والأصدقاء في بعض بلاد المسلمين التي لا تقيم شرع الله، يتخذ الشباب صديقات لهم وتتخذ الشابات أصدقاء لهن، ويمكن أن يأخذها معه الليالي والأيام ثم يخطبها بعد ذلك بعد أن يخربها على مرأى ومسمع من الأب والأم الذين اكتسبوا الدياثة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، فاحذر يا عبد الله من المحرمات. والمحرمات معلومة، لكني أنبه على محرمات قد تدخل على الناس وخصوصا المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فالبعض من الناس يتساهل في المتشابهات، بل في محرمات صريحة وحجته أوهن من خيط العنكبوت. فالدخان مثلا حرام وثمنه حرام وتداوله حرام وتصديره حرام واستيراده حرام. والناس الآن يبيعونه ويتكسبون منه. أنا لن أتعرض للمحرمات التي كل الناس يعرفون أنها محرمة واضحة، الدم ولحم الخنزير والكلب وأكل السباع وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وإلى آخره، هذه معروف معلومة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه أشياء معروفة. لكن أنا سأتكلم عن شيء يتداول الآن بين المسلمين في كل مكان إلا من رحم الله. ولذلك قال وبينهم أمور مشتبهات، بل هذه ليست مشتبهات، بل هي من الحلال من الحرام الإيش؟ البين، الدخان. ومن ذلك الأغاني وثمن الأغاني وثمن الأشرطة المرئية والمسموعة. ومن ذلك أثمان المجلات الهابطة مثل مجلة سيدتهم وبعض الصحف التي تشيع الفاحشة. ومن ذلك أثمان الأطباق الفضائية التي تنشر عبرها الفضائيات الإباحية الصاخبة القذرة. فثمان فبيعها وشراؤها واستعمالها حرام. ومن ذلك بيع الأشرطة، بيع كثير من الأشرطة التي يطلق عليها الأناشيد الإسلامية أو التمثيليات، فإنها ليست من وسائل الدعوة. ولعلي قد ذكرت كثيرا وكثيرا ضوابط حكم الإيش؟ الإنشاد أو الأناشيد، ما يجوز منها وما لا يجوز. وأكثر الذي يباع فيما يسمى بالتسجيلات الإسلامية أكثر ما يباع من هذه الأناشيد محرمة، إما دعوة إلى فحش أو دعوة إلى تصوف أو دعوة إلى شرك مثل يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، أو دعوة إلى 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 بدع كإقامة الموالد والحفلات والتغني والإنشاد بأصوات أطفال مثل أصوات من؟ النساء، وبيع التمثيليات والإنشاد الذي يدعو إلى الفكر الضال، الأناشيد التي تدعو إلى فكر الخوارج، كل هذه محرمة، وليست فقط مشتبهات بل هي محرمات. فبيعها وشراؤها وسماعها ورؤيتها محرمة، وكذلك التمثيليات، لا أعني التمثيليات الهابطة التي يسمونها الدرامية أو العاطفية أو هذه لا، كل الناس يعرفون أنها محرمة، بل أعني ما يسمى بالتمثيليات الإيش؟ الإسلامية. أف لإسلام شعاره ماذا؟ التمثيليات، ليس بإسلام. الإسلام وسائله ودعوته قال الله وقال رسوله وقال أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أصحابه رضوان الله عليهم. فانتبه، ليس هذا من دين الله، وبيعه حرام، بيع كثير، أقول كثير لا أقول الكل، من الأناشيد محرم، وبيع جميع التمثيليات محرم، حتى ولو أفتى بها من أفتى عبر بعض الفضائيات. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وكذلك من المحرمات التي يتساهل بها الناس، ذكرنا الدخان والشيشة والأغاني وما يسمى بالتمثيليات الإسلامية وأكثر الأناشيد الإسلامية وأثمانها، أيضا آلات اللهو على اختلاف ألوانها وأشكالها من العود والكمان وما إلى ذلك، كل ذلك محرم. كذلك من الوسائل، من الأشياء المحرمة التي يتساهل بها كثير من الناس، بيع السلاح بدون ترخيص، لا سيما في زمن الفتنة، ونحن في زمن الفتن، فيا ترى من الذي يوفر السلاح للفئة الضالة الخوارج؟ ومن يقف وراءهم؟ فبيع السلاح خلسة بدون إذن ولي الأمر محرم، وثمنه محرم، والسكوت عنه محرم، والتعاون مع صاحبه محرم، والتستر عليه محرم، لعن الله من آوى محدثا. هذه محرمات قد تغيب عن أذهان الناس. بيع بعض الحلال إذا أدى إلى حرام يكون ماذا؟ ها؟ يكون حراما تحت قاعدة ماذا؟ سد الذريعة المعروفة عند المسلمين. فمثلا بيع التمر لمن يغلب على ظنك أنه يصنع منه خمرا حلال أم حرام؟ ها؟ حرام. بيع العنب لمن غلب على ظنك أنه يصنع منه خمرا كذلك ماذا؟ حرام، وهو في الأصل حلال. بيع السلاح كما قلت سرا واختلاسا دون إذن مسبق من ولي الأمر حرام، وثمنه حرام. كذلك من المحرمات التساهل في أموال في المال العام، التساهل في المال العام الذي تحت يدك، عرفنا من سيرة مشايخنا وزهدهم أنهم حتى استعمال الأوراق الرسمية لأعمالهم الخاصة كانوا يتورعون عنه، والأقلام والمراسيم، فما بالكم بالذي يكتب له انتداب وهو نائم في بيته فيبلعه ويتجرعه سما في بطنه. يدعى أنه منتدى من المكان الفلاني وهو لم يذهب ولم يصل إليه، ويكتب له مدير المصلحة بأنه قد انتدب مدة كذا وكذا، يكتب له خارج دوام وهو لم يعمل خارج دوام، ويبلعه ويتجرعه. ولا شك أنه يتجرع نارا في بطنه. انتبهتم؟ هذه الأشياء قد يغفل عنها بعض الناس. أنت يا مدير المصلحة الفلانية ليس لك الحق أن تكتب انتدابا لفلان وهو لم يذهب إلى المكان الذي انتدب إليه. وليس لك أن تكتب خارج دوام لفلان من الناس وهو لم يعمل خارج دوام. وليس لك أن تزيد ساعات على خارج الدوام. من أنواع المحرمات التساهل في أداء الساعات الوظيفية وأنت تأخذ عليها مرتبا شهريا، تأخذ عليها راتب شهري. نحن دائما نتحدث عن الخمر والربا وغيره من المحرمات، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، لكن هناك أشياء تدخل عليك لا تقل خطورة عن هذا وأنت لا تدري، تبلعه، تذهب إلى المحطة التي اتفقت معها الحكومة أو المصلحة المعينة من مصالح الدولة، وتأخذ فاتورة بنزين وتعبي بها ماذا؟ ها؟ سيارتك الخاصة. هل هذا حلال لك؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ يتفق بعضهم مع بعض التجار على كتابة سعر معين فيما كلف بشرائه من قبل المدير أو من قبل المسؤول، فبدلا من أن يكون الثمن 100 يكتبه 200، 100 هي الثمن الحقيقي و100 تدخل تحت كم العباء كما يقال، ويبلعها، وغدا يتركها للورثة الذين يتضاربون عليها ويتخاصمون عليها، وربما لعنوك إذا خصصت بعضهم دون بعض، ثم أنت تصطلي بماذا؟ بنارها وحرها يوم القيامة. هذه الظواهر موجودة أو لا؟ ها؟ موجودة. يأتي المدرس فبدلا من أن يشرح يكلف أحد يعرف الصف، سكت الطلاب وأنا أبغى أشتغل في الأسهم شوية، ولا بروح أدخن، يمسك الطلاب ربع ساعة ثلث ساعة، يكلف من؟ عرف الصف. هذا الذي يأخذه مقابل هذا الثلث الذي ضيعه حلال أم حرام؟ ها؟ أجيبوا. حرام وسحت. يأتي صاحب الموظف ويوقع الصباح ولا يعود إلا بعد الظهر، شغال في العقار ما هو فاضي والعياذ بالله، ويأخذ على ذلك إيش؟ مرتبا شهريا. يأتي الإمام وينيب شخصا وافدا جاهلا وحتى لو كان متعلما، ويعطيه جزء من المكافأة، جزء من المكافأة والمؤذن، والباقي يبلعه ويتجرعه. أمثلة كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يتبرع بعض التجار لإنشاء حفلات بدعية أو خرافية أو غنائية أو تشتمل على محرمات بمئات الآلاف أو بالملايين. ما هو المردود عليك يا أيها المتبرع وأنت لم تنفق ريالا على فقير أو مسكين؟ وإذا أنفقت أنفقت بمن، وإذا جاءك فقير بخطاب من أحد طلبة العلم: فلان نعرف عنه كذا وكذا، ذهبت تحقق معه وتشدد معه أيها التاجر، وربما انتهرته وقد كتبت يوما خطابا مع أرملة لزيد من الناس، فما كان منه إلا أن انتهرها وطردها شر طردة. وأما السائلة فلا تنهر، والله أعرفها وأعرف الشخص وهو من أصحاب الملايين. وأنا عندما أكتب لك أيها التاجر، هل تظن أنني أنا أو غيري من طلبة العلم يكتب من أجل حظ نفسه؟ عندما تأتيك هذه المسكينة فتطردها أو تشدد عليها في الأسئلة، عليها إيجار بيت، عليها فاتورة كهرباء، عليها كيت وكيت، ثم تنتهرها. تلك المرأة أقسمت لو تأكل من ورق الشجر ألا تطرق باب أحد. أين الإنفاق في سبيل الله؟ أين الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟ اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إخواني، الحديث عن هذه المسألة يطول، ولعل كثيرا من الأشياء تغيب عني، فاتقوا الله تبارك وتعالى واستعدوا ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم التناد وقبل الحكم بين العباد، وقبل أن يفضح أهل الغي من أهل الرشاد، وابتعدوا عن الحرام ورائحة الحرام والمشتبهات. ولعلنا نكمل شرح الحديث في يوم آخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا وإياكم بالحلال عن الحرام، وبالطاعة عن المعصية، وبفضله عمن سواه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يبين لنا الحلال من الحرام، وأن يكفينا وإياكم شر المحرمات ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
قرب على المكبر. نعم.
ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما حكم بيع البخور لمن يستعمله لمناسبة الموالد، ومنها ما يسمى بالمولد النبوي؟
بيع أي شيء فيه تشجيع على البدع والخرافات محرم، إذا غلب على ظنك ذلك، وليس لك أن تحقق مع الناس لماذا تريد شراء هذا. لكن إذا عرفت أو تيقنت أنه سيستخدم في المحرمات أو في تأييد البدع وأهل البدع فلا تبع عليه، كما لا يجوز الأكل مما يفعل في مثل هذه الموالد من الأطعمة والحلويات ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة فيلم الرسالة، إذ فيه يعرف الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سهلة جدا؟
حاشا لله، ليس فيه معرفة السيرة، وإنما فيه معرفة الإلحاد والزندقة. فيلم الرسالة وما شاكله من الأفلام التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل البعض أدوار النبي صلى الله عليه وسلم أو أدوار أصحابه، بل جميع التمثيليات جميع التمثيليات محرمة بإطلاق، سواء سميت تمثيليات إسلامية أو درامية أو غرامية أو عاطفية أو نحو ذلك، كلها محرمة وكلها كذب وكلها دجل وكلها ثمنها حرام وبيع أشرطتها حرام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل
حتى النظر في قناة الرسالة هذه محرم، والنظر في قناة طيور الجنة محرم، لأنها تشتمل على بدع وخرافات وموسيقى وقلة حياة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة التي تأتي من أوروبا إلى هذه البلاد؟
الذي أعرفه ويعني أنه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل المسؤولين وفقهم الله، وأنهم يتابعون هذه الأمور ولا يستوردون إلا من مصانع، من مؤسسات تذبح على الطريقة الإسلامية، فأنا لا أحرم هذه الأشياء، وإن كان نفسي لا تطيب لأكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نؤتى بطعام لا ندري عليه أذكر عليه اسم الله أم لا، قال سموا الله وإيش أكلوا، فأنا لا أحرمها على الناس وإن كنت لا أطيقها في نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأكل من الدجاج الموجود في المطاعم حرام؟
نفس الشيء، هو السؤال هو السابق،
لأنها مقتولة
أقول هذا السؤال هو السؤال السابق. نعم.
يقول: رجل يعمل مهندسا في شركة هندسية تصمم وتنفذ محطات إنتاج الكهرباء، وهذه الشركة رأس مالها مشترك بين الحكومة كذا 40% وشركة أمريكية 40% و20% بنك ربوي، فهل هذا الشخص كسبه حلال؟
لا دخل للعامل أو المهندس بهذا الكسب، وإن كان الأولى في حقه أن يبحث عن عمل آخر طالما أن فيها شيئا من الربا، فالأولى أن يبحث عن طريق آخر. أما الجهات المسخرة للربا فلا يجوز العمل فيها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب خلع النعال عند السير بين المقابر، وما الدليل على ذلك؟
السنة خلع النعال كما ذكرت في الدرس، كما بينا في شرح المسألة في الأسبوع الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلعها، فهو سنة وليس بواجب، ولكن مقيد بما إذا كان الشخص لا يتأذى بذلك. فلو كان بين المقابر أشواك وزجاج وأشياء تؤذي الرجل فلا حرج عليك إن شاء الله. والمقصود بذلك يعني ما بين المقابر بالذات، أما الطرق التي شقت للسير بين المقابر، للسير طرق يعني عامة للسير والحمل والمشي، هذه لا دخل لها، لا 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 تطبق في هذه السنة، وإنما المقصود ما كان بين المقابر بالذات وليس طرقا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يتزوج امرأة أختها رضعت من أم الرجل.
أختها إيش؟
رضعت من أم الرجل.
أختها رضعت من أم الرجل الذي يريد التزوج من هذه البنت، لا حرج عليه، أختها أخته، وأما تلك المرأة فهي أجنبية إذا كانت هي لم ترضع من أمها من أمه. فالأخت التي رضعت من أمه هي التي تحرم عليه، أما أخواتها فلا شأن لهن بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل غاب عن زوجته أكثر من سنة.
نعم. رجل إيش؟
غاب عن زوجته أكثر من سنة.
نعم.
هي تطلبه وهو لا يستطيع الرجوع إليها لأن عليه دين، فهل يأثم إذا لم يرجع؟
عليه أن يسدد ويقارب، فإن كان مستحيل رجوعه يعني في غاية من الصعوبة فتوصى بالصبر والتحمل، لعل الله أن يفرج أمرهما. وإن تضررت وخشيت على نفسها ألعنت، فهذا يرجع فيه إلى القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب مقبل على شهادة البكالوريا والحمد لله، وحافظ على الصلاة في الجماعة، غير أن صلاة المغرب أصليها في البيت لأن ذلك الوقت أدرس فيه، بحيث لو ذهبت إلى المسجد وعدت ففاتني وقت الدراسة، مع العلم أن المسجد يبعد عني حوالي كيلو ونصف، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان المسجد يبعد كيلو ونصف فيظهر أنك تعذر في مثل هذه الحال، والأولى بالمسلم أن يجتهد في المحافظة على الجماعة، فإن أداء صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر، مكلف، وتركها محرم، بل رأى بعض أهل العلم عدم صحتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا وهم بإحراق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عن إحراق بيوتهم، هم أن يحرق بيوتهم بالنار. لكن إذا كان العذر ما ذكرت وهو يبعد عنك كيلو ونصف فيبدو أن هذا عذر لك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وأخصص يوم الجمعة لمراجعة الحديث لكي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عملي هذا صحيح؟
تعاهد الحديث في كل وقت، ولم يؤثر أن أحدا خصص القراءة من أجل هذا، وإنما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن هذه القراءة. أما التزام قراءة الحديث لهذا الغرض فلا نعلم عليه دليلا، وإنما احتسب وأكثر من ذلك بدون هذه القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أفلام الرسوم المتحركة الكرتون للأطفال؟
الله يا شيخ، يبدو أن هذه مما غزانا بها أعداء الإسلام لعدة أمور: إما لإضاعة الوقت، أو لترويج فكر معين، أو للإشارة إلى مخططات من مخططات الكفار، فالبعد عنها أولى، وأقل ما يقال فيها أنها من المتشابهات، بل إذا صاحبتها موسيقى فهي محرمة قطعا. وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.